أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بمشيئة الله تعالى سنبدأ في كتاب الجنايات. كتاب الجنايات، والجنايات جمع جناية، وهي مصدر من جنى الذنب يجنيه جناية، أي يجره إليه. فالجنايات هي ما جره الإنسان إلى نفسه بفعله المحض. وجمعت، وإن كانت مصدرا لاختلاف أنواعها، يعني كلمة جنايات مصدر، لأن الجنايات مختلفة منها القتل وغيره، فإنها قد تكون في النفس كالقتل، وفي الأطراف كالقطع وغيره، وتكون عمدا وتكون خطأ. تارة يكون القتل عمدا، وتارة يكون خطأ، وتارة يكون شبه عمد. ومعنى الجنايات في الشرع التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، وهذا تعريف الحنابلة. تعظيم حرمات المسلمين. جاءت الأحكام المتعلقة بالجنايات لتبين تعظيم حرمات المسلمين دون غيرهم. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والمقصود ولا تقتلوا أنفسكم، أي إخوانكم المسلمين، فأخوك نفسك. فضلا أن الآية عامة في من قتل نفسه بحديدة أو بسم يتحساه أو بغير ذلك. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لم يجمع المولى عز وجل من العقوبات على مرتكب جريمة أو معصية أو جناية مثل ما جمع على قاتل نفس المؤمن. ولذا مذهب ابن عباس أن القاتل ليس له توبة، أن القاتل ليس له توبة، معنى أنه لا تقبل توبته، لا تقبل توبته. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا مما افترضه الله تبارك وتعالى وكتبه على بني إسرائيل، وهو بالأحرى أيضا مكتوب علينا. وإنما خصت بنو إسرائيل بهذه الأحكام دون غيرهم من الأمم، ذلك لأنهم شابهوا قابيل في الحقد والحسد، حينما قتل أخاه هابيل حسدا له على أن الله قبل صدقته ولم يقبل صدقة قابيل. فقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقوله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إذن هناك حقوق رتبها المولى عز وجل بها تقتل النفس، غير هذه الحقوق فلا يحل قتل النفس كما سنذكر فيما بعد. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. هذه الأحاديث غاية في التشديد لحرمة دماء المسلمين دون غيرهم من الناس، وذلك لأن المسلم هو وارث الحق الوحيد على ظهر الأرض، وأن المسلم أحب خلق الله إلى الله، وأن المسلم أو المسلمين هم شعب الله المختار بحق، حيث أنه قد دارت الدوائر على اليهود عليهم لعائن الله، وخالفوا شرع الله، ونقضوا العهود والمواثيق، وقتلوا الأنبياء والمرسلين، وخانوا الله ورسوله، فانتقلت الخيرية منهم إلى هذه الأمة المباركة التي بعث الله إليها خاتم أنبيائه وأعظم رسله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وجعل الأمة وارثة الأمم قبلها. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وجعل هذه الأمة شاهدة على بقية الأمم دنيا وأخرى، وجعل هذه الأمة مطالبة بقيادة البشرية، وهي خير أمة أخرجت للناس إن أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وآمنت بالله تبارك وتعالى. ولذا كان قتل واحد من هذه الأمة أعظم عند الله تبارك وتعالى من زوال الدنيا بأكملها، من زوال الدنيا بأكملها، لأن الموحدين ينقصون واحدا. تقتل إنسانا يسبح الله تبارك وتعالى ويحمد الله ويدعو إلى الله ويوحد الله تبارك وتعالى، ويحمل بين جنباته كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلزوال الدنيا أهون عند الله من قتل هذا المسلم. لقد عاتب الله نبيا من الأنبياء لأنه أحرق قرية من النمل لنملة واحدة خرصته، فقال: هل نملة واحدة، إنك قتلت أمة كانت تسبح الله، إنك قتلت أو حرقت أمة كانت تسبح الله. فهذا أمر عظيم وجلل، ولكن لهوان المسلمين على أنفسهم نسوا هذه المكانة العظيمة التي وضعها الله تبارك وتعالى، أو وضعهم الله تبارك وتعالى فيها، فصار دم إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أرخص دماء. وإذا هان دم أخيك فدمك أهون، وإذا هان دم أخيك فدمك أهون. لما رأى الأعداء عليهم لعائن الله المتتالية إلى يوم القيامة يهودا أو نصارى أو مجوسا أو صربا أو غير ذلك، لما رأوا أن قتل المسلمين الذين بين ظهرانيهم لا يتحرك له أحد في العالم، بالذات في العالم الإسلامي أو العربي أو الذي يفترض أنه ينهض لنصرة إخوانه، هان دماء الباقين عليهم، فأصبح المسلم في أي مكان لا قيمة له، لا قيمة له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك حرص اليهود والنصارى على حماية دماء أنفسهم ودماء إخوانهم الذين على ملتهم أو يسيرون في ضربهم، فتقوم الدنيا ولا تقعد لقتل يهودي أو لقتل نصراني في المشرق أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب، وكان الأحرى بالمسلمين أن يكونوا يدا واحدة على من ناوأهم وعلى من قتل أبناءهم وإخوانهم ونساءهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. ذلك لعظمة المسلم وحرمة دمه، ولهوان الباقين على الله لأنهم استحلوا ما حرم الله واستهانوا بما عظم الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء الرجل، يعني يوم القيامة، آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلني. فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني. فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول: إنها ليست لفلان. فيبوء بإثمه، أي أن الذي يقتل بسيف الإسلام وبحد الحق بيد المسلمين فهذا لا دية له ولا حق له يوم القيامة. فإن المسلمين حينما قاتلوا الكفار إنما قاتلوهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، قاتلوهم لتكون العزة لله جميعا. أما الذي يقتل أو يقاتل من أجل تراب أو من أجل قطعة أرض أو من أجل فلان أو من أجل فلان أو من أجل راية أو من أجل فكرة دون الإسلام فإنه يقتص منه يوم القيامة، فإن العزة لله جميعا. تحريم قتل الإنسان نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: حينما رأى أصحابه رجلا يقاتل بقوة وبشدة لا يقف أمامه أحد، ويعني يمرق في صفوف الأعداء مروقا عجيبا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أشجع هذا الرجل، ما أعظم هذا الرجل، وظلوا يثنون على الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار. فكاد يفتن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قالوا كيف أنفسهم، قالوا كيف يكون في النار وهو يقاتل بهذه الشجاعة بهذه القوة ويقاتل أعداء الله لينصر دين الله تعالى. فقال أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا صاحبكم دونه، يعني أنا همشي وراه وشوف إيه الموضوع، لأن رسول الله لا ينطق عن الهوى أبدا. فظل هذا الصحابي خلف هذا الرجل الذي يقاتل قتالا عجيبا حتى إذا أثخنته الجراح وكثرت في جسمه الحراب وسالت دماؤه استعجل الموت، فوضع لباب السيف بين ثدييه ثم وضع نهاية السيف على الأرض ثم اتكأ عليه فقتل نفسه. فرجع الصحابي إلى رسول الله وإلى أصحابه ويقول: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فيقول له رسول الله: وما ذاك؟ قال: هذا الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا فعل بنفسه كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقتل نفسه يضيع ثوابه وإن كان في ميدان المعركة، الذي يقتل نفسه فإنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جندب ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، أي من شدة الألم الذي يلقيه من جراحه، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات، أي من قطع سيلان الدم من جسمه حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وعن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، يعني هذا الحصن الذي كان يقول عنه الطفيل بن عمرو صلى الله عليه وسلم هو حصن كان لدوس في الجاهلية، كان يتحصنون به عند القتال. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار، يعني أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحصن أصحابه بالحصون ولا ينالون الشهادة في سبيل الله. إننا إذا تحصننا بالحصون وأغلقنا علينا أبوابنا وديارنا لا شك هذا هو الموت، هذا هو الموت. وقد خسرنا خسارة فادحة حينما لم نقدم أنفسنا لله تبارك وتعالى في ميدان المعركة، وهذا صنيع اليهود عليهم لعائن الله: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. يبقى شرطين لقتال اليهود للمسلمين: الشرط الأول أنهم لا يقاتلون المسلمين جميعا، وهذا ما نراه، فإنهم فتتوا قوة المسلمين والعرب، فعقدوا اتفاقيات مع مصر وحدها، ثم مع الأردن وحدها، ثم مع لبنان وحدها، ثم مع الفلسطينيين وحدهم، ثم مع سوريا وحدها، وهكذا حتى لا تجتمع قوة المسلمين عليهم، فتتوا قوى المسلمين. وهذا من ضعف فهم المسلمين وعدم إدراكهم لسنن الله الكونية وعدم اتباعهم للقرآن الكريم الذي أخبر عن النفسية اليهودية القذرة المنحطة، نفسية اليهود نفسية الحمير والكلاب والقردة والخنازير. والأمر الثاني أنهم لا يقاتلون إلا من وراء الحصون، فتجد حتى الجندي الذي يقاتل هكذا في العراء قد لبس ملابس وقية ضد الرصاص، ووضع على رأسه خوذات ضد الرصاص، وعلى عينيه خوذات نظارات ضد الرصاص، وحتى أسلحته يخاف أن يستخدمها إذا قابله أحد ولو بسكين، تجده يلقى في قلبه الرعب ويفر على الرغم هذا التحصن الذي هو فيه، فضلا أنهم يتحصنون بالدشم وبالحصون وبالبيوت وبالجدر وغير ذلك. فإنهم لا يقاتلون المسلمين جميعا ولا يقاتلون إلا من وراء جدر. لماذا؟ بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ليت المسلمين يفقهوا ويفهمون كلام الله. قال صلى الله عليه وسلم: فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار، أي عند الهجرة أراد الطفيل بن عمرو الدوسي أن ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحصن الحصين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يكون الخير المدخر للأنصار هو لهم دون غيرهم، فهم أول من بايعوا في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وهم أول من بذلوا النفس والنفيسة والمال والولد فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، أي أصابهم حر المدينة بالحمى أو غير ذلك، فمرضا، أي هذا الرجل، فجزعا فأخذ مشاقص له، مشاقص له يعني زي السكين أو الموسي أو غير ذلك، فقطع بها براجمه يعني أصابعه، فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لم نصلح منك ما أفسدت. فقص الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. والحديث يبين أن ربما هناك حسنات لمن فعل هذا بنفسه، ربما تأتي على سيئته فيغفرها المولى عز وجل. والمسألة اختلف فيها العلماء في مسألة قتل النفس، هل قاتل نفس خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا أبدا، أم أن المسألة في مشيئة الله، أو أنه سيعذب ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجنة؟ هذه فيها خلاف كبير بين العلماء. والحديث الظاهر البين أنه لا يمكث في النار من قال لا إله إلا الله يوما من دهره، والله أعلم. ما يبيح القتل؟ قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. وقد فسر هذا الحق الذي يبيح القتل بقوله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، يعني القاتل يقتل لقتله، أو يدفع الدية إن قبل أهل القتيل الدية كما سنذكر. النفس بالنفس، فالقاتل يقتل. والثيب الزاني، أي الذي تحصن بالزواج ثم زنى بعد ذلك، فإنه يقتل لزناه، فإن الزاني المحصن يرجم حتى الموت. والمفارق لدينه التارك للجماعة، أي المرتد عن دين الإسلام، فإنه يقتل كذلك. والذي يقوم بهذه الثلاث إنما هو الحاكم دون الأفراد. والمفارق لدينه التارك للجماعة، الجماعة المسلمين. أنواع القتل، أنواع القتل، القتل ثلاث أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. عمد يعني كما يقولون مع سبق الإصرار والترصد، وشبه عمد، وشبه العمد يسقط شرط من شروط العمد كما سنذكر الآن، فيصبح هذا القتل شبه عمد. والخطأ هو الذي لم تتوفر فيه نية القتل، ولم تستخدم فيه آلة القتل وغير ذلك، فحدث القتل خطأ، فهذا يسمى قتل خطأ. فالعمد هو أن يقصد المكلف قتل إنسان. يبقى واحد، هناك نية مبيتة قصد مكلف، فيقع القتل من ايه؟ من المكلف البالغ، يعني دون الايه؟ دون الصبي. قتل انسان معصوم الدم، قتل انسان معصوم الدم، يدخل فيه المسلم ويدخل فيه الذمي الذي له ذمة الله وذمة رسوله. قتل انسان معصوم الدم بما يغلب على الظن انه يقتل به، يعني يضربه مثلا بطلق ناري، أو يضربه بسكين في بطنه وفي قلبه أو في رقبته، كل هذه أدوات وطرق تدل على أنه يقصد القتل لا غيره. يبقى مكلف يقتل إنسان معصوم الدم، يقتل بآلة يغلب على الظن أنها تقتل. كم شرط دول؟ أربع شروط. شبه العمد هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل عادة فيموت. أن يقصد يبقى فيه قصد، يبقى القصد موجود والتكليف موجود والإنسان معصوم الدم موجود، لكن الآلة المستخدمة مش آلة قتل، زي مثلا مسك عصابة ضربه بيها، ف فجات الضربة على مؤخرة رأسه فمات، أو كانت الضربة على رقبته فمات، أو جات الضربة على صدره وكان عنده مثلا أزمة قلبية أو جات له أزمة مفاجئة فمات. والعصا ليست أداة قتل، العصا ليست أداة قتل، ولا يقتل مثله بمثل هذه الضربة، فده اسمه قتل خطأ، قتل شبه عام، لأن توفر فيه ثلاثة شروط من الشروط الأربعة للعمد، وتخلف الشرط الأساسي وهو شرط الآلة المستعملة في القتل. فإذا تخلف هذا الشرط بالذات أصبح هذا القتل قتل شبه عام. أما الخطأ فهو أن يفعل المكلف ما يباح له فعل بسوء عربي أو بيصطاد أو ما شبه ذلك فيقتل إنسانا، يبقى سائق العربية وماشي في الطريق وفجأة راح واحد عدى فخبطه فمات، ده قتل، لكنه قتل ايه؟ قتل خطأ، لأنه لا يقصد قتله، وهو قد أتى بفعل مباح، كل الناس شو عربيته ماشي، والشخص اللي بيعدي أخطأ ربما في مروره أو مرة ولم يكن يدري أن السيارة قادمة، أو اللي ماشي بالسيارة لم يكن يدري أن إنسان يمر من هذا المكان أو ماشي بسرعته أو ما شابه ذلك فقتله، يبقى ده اسمه قتل خطأ لأنه لم يقصد القتل، وقتل القتيل هذا بآلة لا يقتل بها، يعني تستعمل استعمال مباح الكل بيستعملها كآلة الصيد أو ركوب السيارة أو مثلا بيرفع أسمنت في كراكة مثلا ترفع أسمنت للأدوار العليا علشان خاطر يبني بيها فسقطت قطع الحبل وسقط على الإنسان ماشي فقتله، كل هذا قتل خطأ لأنه لا يقتل بمثله. هو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله كرمي صيد أو نحوه فيقتل إنسانا، بيضرب غزال مثلا بيقتله على بيصطاده، وإذا بإنسان يمر فجأة فتضرب تأتيه الطلقة أو يأتيه السهم فيقتله، أو طاشت يده وهو يضرب فانحرفت الطلقة وأصابت إنسانا، فهذا قتل خطأ. الآثار يبقى كده عرفنا أنواع القتل الثلاثة، العمد وشبه العمد والخطأ والفرق بينهم. الآثار المترتبة على القتل، ما هي الآثار المترتبة على القتل؟ ففي القسمين الأخريين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته. الكفارة على القاتل، كفارة اللي هي إيه؟ إما أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين إن لم يستطع عتق رقبة. والدية أي دية المقتول، وهي كما سنبين الآن، وعلى عاقلته، والعاقلة يعني العائلة أو الإيه القبيلة أو زوجه، سواء كانوا من آباء أو أجداد أو أبناء أو أعمام أو أخوال أو أبناء أعمام أو أبناء أخوال، كل دي اسمها الإيه العاقلة. تفضل. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يبقى القتل الخطأ فيه إيه؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، يبقى يحرر رقبة حتى يرفع عنه الذنب ويدفع بالدية إلى أهل القتيل، إلا أن يصدقوا يعني يعفو عن القاتل ويتنازل عن الدية. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة دون الدية، دون الدية يعني واحد أسلم ودخل ديار المسلمين ولكنه قتل خطأ، فهذا وجب على القاتل أن إيه أن يحرر رقبة المؤمنة توبة له، ولا تدفع دية لأهله لئلا تستخدم ضد المسلمين كما سنذكر الآن. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. يبقى حال القوم الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق كحال أهل الميت إن كانوا مؤمنين بالضبط، يبقى فيه دية وفيه تحرير رقبة. أما الأعداء فلا يمكن من الدين. فمن لم يجد يعني من لم يستطع تحرير الرقبة فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ليه احنا قلنا من لم يجد تحرير الرقبة؟ لان الدية حق المن حق الله للقتيل، هم اللي تنزلوا وهم اللي قلوا احنا عايزين حقنا. اما القتل العمد فولي المقتول فيه بالخيار. ايوه ما قلنا تحرير الرقبة دي مسألة خاصة به هو، يعني تحرير الرقبة دي مسألة خاصة بالقاتل توبة، زي الظهار بالضبط بيحرر الرقبة، زي الحلف يمين وحنث في يمين بيحرر الرقبة، فما استطاعش تحرير الرقبة في الظهار بيصوم شهرين متتابعين، استطاعش تحرير الرقبة في اليمين بيصوم في 3 أيام إلا ما يستطع إطعام 10 مساكين. نفس الكلام هنا، ما استطاعش تحرير الرقبة يبقى يجب عليه إيه؟ يجب عليه صيام شهرين متتابعين. أما الدية فثابتة لأهل القتيل سواء دوت حر رقبة أو صام شهرين متتابعين، ثابتة لأهل القتيل، بالذات إذا كان القتيل هذا من قوم المؤمنين فتدفع لهم الدية، أو من قوم بيننا وبينهم ميثاق فتدفع لهم الدية. بيننا وبينهم ميثاق، ما مشكلة ما في بيننا وبينهم معاهدة صلح يعني. أما الكفار فلا، الكافر الذي ليس بيننا وبينه يعني أهل الحرب لا يدفع لهم الدية. سنذكر الآن الكلام ده بالتفصيل. وأما القتل العمد فولي المقتول فيه بالخيار، ولي المقتول يعني عائلة المقتول، فولي المقتول فيه بالخيار بين القود، يعني بين أنهم يصر أن يقتل القاتل به، وبين العفو على الدين، والعفو على الدين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد، إما أن يودي يعني يقبل الدية، وإما أن يقاد يعني يلزم أو يطلب من الحاكم أن يقتل القاتل بقتل وليه. وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل بل بدل عن القصاص. الدية دي مش واجبة بالقتل إنما هي بدل عن القصاص، بدل عن القصاص. لكن الدية في قتل الخطأ واجب عن ايه؟ عن القتل. الدية قتل الخطأ دي قصاد القتل، انما في دي مش قصاد القتل، دي قصاد القصاص. اهل القتيل هم قالوا خلاص احنا متنازلين عن القص لكن عايزين الفلوس، متنازلين عن القص مقابل ايه؟ الفلوس. يبقى هنا الدية في القتل العمد مقابل القصاص، اما الدية في قتل الخطأ مقابل ايه؟ القتل. ولذا فإن لهم أن يصالحوا على غير الدية ولو بالزيادة عليه. بقوله القتل الدية في القتل الخطأ مقابل القتل، الدية في القتل الخطأ مقابل القتل، أما الدية في القتل العمد فهي مقابل القصاص. الدية في القتل الخطأ مقابل القتل، أما الدية في القتل العمد فهي مقابل القصاص، وهي من حق أهل القتيل أن يختاروا الدية أو يختاروا القص. أما في القتل الخطأ فليس من حق القتيل أن يختاروا القص، مدام ثبت أن القتل خطأ فليس لهم إلا أن يقبلوا الدية أو يعفو أو يعفو. وليست هذه الدية في القتل العمد هي الواجبة بالقتل بل بدل عن القصاص. ولذا فإن لهم أن يصالحوا على غير الدية، يعني الدية احنا زي ما نذكر دلوقتي هتبص لنا اصلا لما حددها ب 100 جمل مختلفة الاعمار بين 2 و3 و4 او سنة و2 و3، فممكن اهل القتيل مثلا يقول لا احنا عايزين الفيلا دي، فكان القتيل احنا عايزين فدانين ارض، احنا عايزين 1,000,000 جنيه، احنا عايزين وهكذا. فهم لهم الخيار في هذا كما قال ولذا فإن لهم أن يصالحوا على غير الدية ولو بالزيادة عليها، ولو بالزيادة عليها، وهذا من باب حفظ دم القاتل، لان احنا مش عايزين يعني يستشري القاتل ما دام قبل اهل القتيل الدية او الزيادة عليها فلا بأس ان يوافقوا على هذا حفظا لدم القاتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول. من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول، يعني عن طريق الحاكم مش دفع. من قتل مؤمنا متعمدا دفع الى اولياء المقتول. معلش هو النص ناقص هنا كلمه. من قتل مؤمنا متعمدا دفع الى اولياء المقتول، فان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الديه. والديه هي 30 حقه و30 جذعة. الحقة اللي هي سنها كم سنة؟ 3 سنوات. والجذعة اللي سنها 4 سنوات. و40 خلفة، خلفة تقريبا ايه 2 سنين. وما صلحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. وما صلحوا عليه، هنا بقى المحكه، وما صلحوا عليه فهو لهم، يعني لو طلبوا حاجة زيادة عن كده فلا بأس أن يعطوا، وذلك لتشديد العقل حتى يتمسك أو يضبط كل رئيس قبيلة أو كل سيد قوم أو كل كبير عيلة أبناءه وأحفاده ألا يستعملوا أبدا يعني أدوات القتل أو يقتلوا أو يدخلوا في شجار يؤدي إلى قتل أو ما شابه ذلك. وأيضا ليبين حرمة دماء المسلم وعظمة دم المسلم، وأن هذا الأمر ليس بالهين ولا باليسير. والعفو مجانا أفضل، العفو مجانا أفضل. يبقى القتل العام أهل القتيل لهم أن يطالبوا بقص القاتل في مقابل قتيلهم، ولهم أن يتنازلوا عن القص في مقابل الدية، ولهم أن يقبلوا الدية المكتوبة هنا 100 من الإبل مختلفة الأعمار زي ما شفنا، أو يزيد عليه. والأفضل من كل هذا أن يعفو، والعفو مجانا أفضل، لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. طبعا ده كله بين الايه؟ بين المسلمين وبعضهم، مش نعفو عن اليهود عشان قتلوا المسلمين في فلسطين، ونعفو عن النصارى عشان قتلوا المسلمين في صربيا لا، مالكش انت تعفو، ده دم ربنا سبحانه وتعالى حرمه وامرك باخذ قصاصه حتى لو بعد 1,000,000 سنة، فلن يضيع ولن يهدر دم مسلم قتل في اي بقعه على وجه الارض، ايا كان القاتل ومن كان هو القاتل، يهودي أو نصراني أو مجوسي أو شيعي أو شيوعي أو ما شابه ذلك، فدم المسلم لا يضيع أبدا أبدا. ولا عفو لكافر، ولا عفو لكافر. شروط وجوب القصاص، وجوب القصاص له شروط. لا يجب القصاص إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية: أولا تكليف القاتل، فلا قصاص على صغير ومجنون ونائب، لأن احنا في التعريف في القتل العمد أو القتل الخطأ أو القتل شبه العمد إن يكون قتل إيه؟ مكلف، والمجنون والنائم والصبي غير مكلف. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. الله، طب والنائم هيقتل ازاي؟ ممكن واحد نايم يتقلب على واحد او يقع على واحد او ما شابه ذلك، او كان بيمشي وهو نايم عنده مرض مثلا ولا حاجه بيمشي وهو نايم فقتل وهو نائم، فهذا نائم لا شيء عليه. 2 عصمة المقتول، عصمة المقتول بألا يكون مهدر الدم لسبب من الأسباب المذكورة في حديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. يعني هناك إنسان قاتل والحكومة أمرت بضبطه ولم تستطع القبض عليه وهي هربان، فلو أن إنسانا استطاع أن يضبطه وسلمه لا بأس، أو كان في حال ضبطه قتله فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لأنه إنما أراد أن يعني يمسك به ليقدمه إلى الحاكم فيقيم عليه الحد، ولكن القاتل حاول الفكاك منه، حاول صده، حاول ضربه أو ما شابه ذلك، فيعني أراد أن يقبض عليه بقوة وكده فقتله خطأ. فهذا الأصل، إن المقتول ده غير معصوم الايه؟ غير معصوم الدم، كأن يكون مرتدا أو محصنا قد زنى أو قتل إنسانا والحكومة بدأت تبحث عنه أو طلبت ضبطه أو أهدرت دمه، فمن قتل هؤلاء أو واحدا منهم فلا شيء عليه. وطبعا احنا دائما بنذكر مسألة الحكومة أو الحاكم أو القاضي هو اللي بيقرر هذه المسائل حتى لا يتفشى القتل في الناس، وكل واحد ينصب نفسه قاضي وحاكم على رقاب الخلق. فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الشرط الثالث، ألا يكون المقتول ولدا للقاتل، يعني والد قتل ولده، والد قتل ولده، لا يقام الحد على الوالد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده، لا يقتل حد القصاص على الوالد، ولأن الوالد أحد عاقلة الولد وأحد أوليائه هو. نعم، لا هي المسألة راجعة للحاكم بقى ومسألة راجعة له، لكن لا يقتل أبدا، يعني مش ممكن بحال من الأحوال واحد قتل ابنه يقدم للمحاكمة ويحكم عليه بالإعدام أو بالشنق أو بالقطع أو القص أو ما شابه ذلك، فلا يقتل والد بولده. ده العكس، ده العكس، ده عايز يتقتل 10 مرات قتل أبوه ده. أربعة، أن ما لسه استعجلوش. الشرط الرابع، ألا يكون المقتول كافرا والقاتل مسلما، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، فلو أن مسلما قتل كافرا فإنه لا يقتل به، إنما يقبل منه الدين، تقبل منه الدية حتى وإن كان القتل متعمد، حتى وإن كان القتل متعمد فإنه لا يقتل به. خمسة، ألا يكون المقتول عبدا والقاتل حرا، لقول الحسن لا يقتل حر بعبد، وهذه المسألة فيها خلاف، وابن حزم بيقول بخلاف هذا ويقول أن الدماء مستوية والإنسانية مستوية، وإنما أوقع هذا في الرق ربما يعني سلب أو نهب أو ما شابه ذلك، فلما لا يسوى بين دم هذا وذاك، والمسألة على خلافها، لكن هو قول وبيأخذ به جماعة من العلماء. يبقى عندنا 5 شروط لإقامة حد القصاص على القاتل. أول شرط، أن يكون القاتل مكلف، فلا يكون صبيا ولا مجنونا ولا نائما. ثاني شرط، أن يكون المقتول معصوم الدم، فعندها ألا يكون المقتول معصوم الدم، فإن كان المقتول معصوم الدم فلا يقام الحد على الإيه؟ القاتل. أن ألا يكون القاتل والدا والدا للمقتول، فإنه لا يقتل الوالد بولده. الشرط الرابع، ألا يكون المقتول كافرا، فإنه لا يقتل مسلم بكافر. الشرط الخامس، ألا يكون المقتول عبدا والقاتل حرا، فإنه لا يقتل حر بعبد. طيب، إذا اجتمع مجموعة من الناس على إنسان فقتلوه، إذا اجتمع مجموعة من الناس على إنسان فقتلوه، هنا في تعليق على الجزء بتاع لا يقتل حر بعبد، والحديث مقطوع وهو نوع من أنواع الضعيف، هذا الخبر قصدي مقطوع عن الحسن وهو نوع من أنواع الضعيف، وهذا مذهب جمهور العلماء، قد احتجوا بأدلة كثيرة لا تخلو من مقال، وقد نقلها الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ثم قال، وهذه الروايات الكثيرة وإن كان لا يخلو شيء منها من مقال، فإن بعضها يشد بعضا ويقويه حتى يصلح المجموع الاحتجاج، وتعتضد هذه الأدلة على أن لا يقتل حر بعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحر فيما دون النفس، فإذا لم يقتص له منه في الأطراف عدم القصاص في النفس من باب أولى، ولم يخالف في أنه لا قصاص للعبد من الحر فيما دون النفس إلا داود وابن أبي ليلى الظاهرية يعني. وتعتضد أيضا بإطباق الحجة من العلماء على أنه إن قتل خطأ ففيه القيمة للدية، وقيده جماعة بما إذا لم تزد قيمته عن دية الحر، وتعتبر أيضا بأنه لو قذفه حر ما وجب عليه الحد عند عامة العلماء، إلا ما روى عن ابن عمر والحسن وأهل الظاهر من وجوبه في قذف أم الولد خاصة، انتهى بتصرف. العلماء يقول بأن الحر لا يقتل بالعبد، قياسا على أن الحر إذا قذف عبدا لا يقام عليه حد القذف، أو إن كان الحر قطع طرفا من أطراف العبد فإنه لا يقاد منه وإنما يدفع له ديته، وإذا قتل الحر العبد فإنه لا يدفع له الدية إنما يدفع له القيمة. العبد في عبد مثلا بألف جنيه، عبد بخمس تلاف، عبد بعشر تلاف، عبد بمئة ألف، حسب قيمته وقوته البدنية وقيامه بالأعمال وقدرته على إنجاز أعمال سيده، فكل واحد بقيمته تدفع له القيمة ولا يدفع، يعني يدفع لأوليائه القيمة ولا يدفع للدية إلا إذا زادت قيمته عن الدية فتدفع له الدية فقط. هذا خلاف بين العلماء، وكما قلت لكم أهل الظاهر يرفضون هذا الرأي لأن كل الأدلة اللي جاءت فيه كلها ضعيفة، ومن احتج من أهل العلم بهذه الأدلة قال إن الأدلة الضعيفة مع اجتماعها يعضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. إذا قتل جماعة فردا، إذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعا، إذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعا، لما رواه مالك عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا، يعني مجموعة خمسة أو سبعة برجل واحد، قتلوه قتل غيلة، قتل غيلة، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، يعني قتل الغيلة اللي فيه خدعة، سبعة دول اتفقوا هيقتلوا فلان الفلاني ده، طب راحوا مبعتين واحد قال له تعالى، روح قول له تعالى الحتة الفلانية هنجيب كذا أو كذا، وغرروا به يعني فأخرجوه ثم قتلوه غيلة وخيانة وخداع، فهؤلاء يقتلوا به. طبعا إذا توفرت الشروط في إيه؟ في المقتول، تفرض الشروط في المقتول اللي هي ايه؟ ان هو ما يكون معصوم الدم، وان هو يكون ليس والدا لولد، والى اخر الشروط الخمسة اللي احنا ذكرناها، فان توفرت هذه الشروط في المقتول قتل هؤلاء بقتله. ثبوت القصاص، يثبت القصاص باحد امرين، يثبت القصاص باحد امرين، زي ما برضو ثبوت حد الزنا بأحد ايه امرين، الاعتراف والايه والبينة او الشهادة، فنفس الكلام هنا ثبوت القصاص يثبت القصاص بأحد امرين، الاول الاعتراف. فعن انس رضي الله تعالى عنه ان يهوديا رد رأس جارية، رد رأس الجارية يعني فلقها، خبطها بحجر ففتح دماغها فمات، ان يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، حط دماغها على حجر وخبطه الحجر التاني على دماغه فلقى دماغه، فقيل لا كانت لسه فيها الروح لسه فيها الرم، من فعل بك هذا؟ من اللي خبطك الخبطة دي؟ من الذي قتلك؟ قال ثم لم تستطع أن ترد، فقال له أفلان أفلان أفلان، حتى ذكروا رجلا يهوديا فأومأت النعم، أومأت النعم هو الذي قتلني، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فقرروا فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة، بنفس الطريقة اللي قتل بها الجارية يقتل بها. بنت نعم. الثانية، وطبعا هو الغالب ان كلمة جارية في اللغة اللي هي ليه الصبي، خدت بالك، لكن من الممكن ان تكون، انا ما راجعتش يعني لاصل الحديث، من الممكن ان تكون يعني جارية مشتبه اما يعني اما، ولكن اليهودي يقتلوا بالاما ويقتلوا بالعبد، والنصراني كذلك يقتلوا بالاما ويقتلوا بالعبد، اما في المسلم لا، في الشرط اللي احنا قلنا عليه اللي هو الحر والعبد، لأنه لا ثمن، لا ثمن لهؤلاء، إنما الثمن المسلم. نعم. الثاني شهادة رجلين عدلين، عن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر،
يبقى ده واحد مسلم. فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين، إنما هم يهود. يعني ده مقتول فين؟ بين اليهود، قتل بين اليهود، مسلم قتل بين اليهود، ما فيش شهود من المسلمين. وقد يجترئون على أعظم من هذا. قال فاختاروا منهم 50 فاستحلفوهم فأبوا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. فاختاروا منهم 50 فاستحلفوهم فأبوا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. يعني النبي صلى أمر أولياء المقتول أن يجيبوا 50 من المسلمين، يعني من المنطقة بتاعت المسلمين، يحلفوا بالله أن اليهود هم اللي عملوا كده، فرفضوا أن يحلفوا. فالنبي صلى الله وداه يعني دفع له الدية من عنده حقنا للدماء وعدم إثارة الإيه؟ القلق، لأن المسألة ما فيهاش أدلة قاطعة من الممكن أن يكون قتلوا أحد المسلمين ورماه في ديار الكفار حتى يعني تشتعل الحروب بين المسلمين والكفار. فإنه صلى الله عليه أمر بإظهار البينة ولم تأتي البينة، فكيف يقتل بغير بينة أو كيف يقيم حربا بغير بينة؟ فيعني درءا للفتنة دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته من عنده. شرط استيفاء القصاص، شرط استيفاء القصاص. اشترط لاستيفاء القصاص 3 شروط: تكليف المستحق، اول شرط من شروط استيفاء القصاص. احنا قلنا اول شروط الـ5 في وجوب القصاص. استيفاء القصاص يعني انا دلوقتي قتل قتيل وانا ولي، يشترط فيه شروط حتى يتم القصاص. اولا ان اكون مكلفا، فان كان مستحقه صبيا او مجنونا حبس الجاني الى تكليفه. يعني يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي وهو يقول بقى اخذ القصاص ولا الديه، او يفيق المجنون من جنونه فيطلب حقه فيحبس القاتل حتى يبلغ المستحق. من استحق الدية أو من استحق طلب القصاص ولي المقتول، ولي المقتول. اتفاق المستحقين على استيفاء، فلو أن هذا القتيل أولياؤه كثر عدد، أب مثلا وأبناء وأخوان وأعمام والذين هم لهم حق في هذه الدية أو في هذا الدم، يعني ورثته الشرعيين، فإنهم يجب أن يستوفي موافقة الجميع على القصاص. فإن أبى أحدهم ألا يقص، ألا أنا مش عايز القصاص أنا عايز الدية، يسقط حقهم في القصاص ويدفع بدلا منه الدية. اتفاق المستحقين على استيفاء، فإن عفى بعضهم سقط القصاص. عن زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل، ويعني جوزها قتل أخوه، فأخوها ليها حق فيه وجوزها ليها حق فيه، فقالت المرأة قد عفوت عن حصتي من زوجي، قد عفوت عن حصتي من زوجي. يعني القاتل لما يجي يدفع الدية انا مش عايزة حصتي، مش عايزة حصتي. فقال عمر عتق الرجل من القتل. فقالت اخت المقتول وهي امرأة القاتل، لا ده جوزها اللي مات، اخوها قتل جوزها، معلش ما شقلبتها، اخوها قتل جوزها، فهي ليها الربع مش كده، ان كان له ولد، ان لم يكن لها ولد ايه؟ فقالت اخت المقتول وهي امرأة القاتل، جوزها قتل اخوها، اصح جوزها قتل اخوها. المهم لها حق لانها من العاقلة من اولياء الايه؟ المقتول. فقالت انا عفوت عن حصتي من القاتل. فاسقط سيدنا عمر بن الخطاب القتل عن رجل، عن القص يعني، واوجب الدين. وعنه قال وجد رجل عند امرأته رجلا، وجد رجل عند امرأته رجلا فرفع ذلك فقتلها، قتل المرأة، فرفع ذلك أو فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه، فأمر عمر رضي الله تعالى عنه لسائرهم بالدين، يعني بعض إخواتها قالوا تستاهل، احنا مش عايزين ايه، لا نريد القص، ما دامت دنست شرفنا ووضعت رأسنا في الطين احنا مش عايزين القصاص، يعني هم رفضوا ان يأخذوا او يقتلوا زوجها لقتله امرأته لانه وجد عندها رجلا، فقال هو ده بقى ايه يعني تستاهل كده. فلما تنازل بعض اخوتها عن حقها في القص نزل القص الى الايه الى الدين. لا، هذا الامر خاص بالحاكم مش بيه، هو مش هو اللي يقيم عليها الحد. ثم انه وجد عندها رجل، هل وجده يزني ام ماذا؟ المسألة معمى، يعني ما فيش فيها يعني كبير بينة. الرجل فار الدم في رأسه، دخل وجد رجل عند امراته فقتله دون اقامة دينه، حتى وان لم تزني فانه لا يقام عليها حد، يعني ان وجد الرجل يقبلها او ما شبه ذلك ولكنه لم يزن، فهل عليها القتل؟ عليها الرجم؟ انما الرجم عند الايه الزن الحقيقي. وجدها تزن لا يروح يشتكي، ما يقتلش. ما هو حديث دوت يعني اتعجبون من غيرة سعد، يعني هو لم يقل يجوز لكل رجل وجد رجلا مع امرأته ان يقتله، ما قالش كده، انما هو انما الصحابة تعجبوا من الغيرة شديدة، غيرته شديدة، لكن الاصل الذي يقيم الحد الحاكم، هي مهدرة الدم او هو مهدر الدم، لكن الحاكم يجب ان يرفع اليه الامر في هذا الامر. ان تسرع وقتل يبقى المسألة الى الحاكم بقى، يمكن يعذره او، لكنه لن يقتل به، احنا قلنا هو مش هيقتل به، لكن ممكن الحاكم يعذره، ممكن يسجنه، ممكن يلزمه بالدية، لأنه ربما قتل زي ما قلت لك وهو لم يزني الزنا الذي به يجب القتل، الثيب الزاني، ممكن زنا كالعين تزني وزنا النظر واليد تزني وزنا البطش والرجل تزني وزنا المشي والفم يزني وزنا القبل إلى آخره، كل هذه ألوان من ألوان الزنا، لكن الفرج يصدق ذلك ويكذب، إنما يقام الحد على تغييب الحشفة في الفرج. فهذا إذا لم يكن موجودا فلا يجب عليها القتل ولا يجب عليه القتل، إنما يجب التعزير، قتل لك فهو قتل غار قتل، يبقى الحاكم هنا له الأمر بقى في هذه المسألة، لكن لا يتسرع أحد. وجد رجل عند امرأته، وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه، فأمر عمر رضي الله عنه لسائرهم بالدين. الشرط الثالث أن لا يتعدى الجاني إلى غيره، فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل لم تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ، اللبأ هو أول إيه اللبن اللي بيسميه السرسوب، يعني يتولد ويقعد كم يوم كده حد ما يشرب أول اللبن وخلاص كده خد حقه، بعد كده يقام عليه الحد. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة من غامد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد فجرت أعوذ بالله، فقال ارجعي، فرجعت، فلما كان الغد أتته فقالت لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك فوالله إني لحبلى، فقال لها ارجعي، فرجعت، فلما كان الغد أتته فقال لها ارجعي حتى تلدي، فرجعت، فلما ولدت أتته بالصبي فقالت هذا قد ولدته، فقال ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه، فجاءت به وقد فطمته في يده شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين فأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت، وكان خالد في من يرجمها فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وأمر بها فصلى عليها فدفنت رضي الله عنها. ماتت المرأة تائبة جادت بنفسها لله تبارك وتعالى، وهل أعظم ذلك توبة؟ يبقى الشرط الثالث ألا يتعدى الجاني إلى غيره. يبقى عندنا كم شرط كده؟ ثلاث شروط: إن المستحق يجب أن يكون مكلفا، الثاني أن المستحقين يكونوا جميعا متفقين على القصاص، فإن شرد أحدهم ورفض القصاص فينتقل القصاص إلى الدية. الشرط الثالث ألا يتعدى الجاني إلى غيره. صاحب المكس يعني صاحب الربا، المعامل الربوي، لأنه معروف أن الربا أدنى يعني أقل حاجة في الربا كمن يعني يزني بأمه 36 مرة، أقل أكل ربا عياذا بالله. لا لا يؤخذ بقول، ما هو الأصل القصاص، الأصل إذا توفرت الشروط، شروط العمد في القاتل يبقى وجب القصاص. جه أهل المقتول كلهم قالوا القصاص إلا واحد قال نأخذ الدية، يبقى يسقط القصاص وتجب الدية للجميع، يجب الدية للجميع، تعصم الدم. ليه؟ احنا قلنا بقى جميع الحدود في الدنيا بتسقط المسألة يوم القيامة ما دام أقيم الحد على العبد، سواء كان هذا الحد قتل أو دية أو رجل أو عفو أو ما شابه ذلك، خلاص. يعني ما أصل هي المشكلة كلها يوم القيامة أخوانا في أمرين: إما أن يكون الحق المطالب به العبد حق خالص لله فهذا إن شاء الله عفى وإن شاء عذب، والعفو عند الله أقربه. أما إذا كان هذا الحق متعلق بذمة إنسان، بإنسان واحد واخد فلوس من واحد، واحد سب واحد، واحد قتل واحد، واحد زنى بامرأة واحد، واحد عمل كذا واحد إلى آخر، ما دام الحق متعلق بإنسان آخر فالله تبارك وتعالى يترك هذا الباب لصاحب الحق، إن عفى خلاص فهو إلى رحمة الله أقرب، وإن أصر على أخذ حقه فليأخذ حقه. وكذلك في الدنيا، وإن تعفو أقرب للتقوى، فيه قصاص، فيه دية، فيه عفو. الناس تنازلوا، أصحاب الحق تنازلوا من القصاص إلى الدية، فهو إن دفع الدية خلاص رفع الجرم عنهم، ويلزمه هو التوبة، زي ما احنا قلنا بقى يلزمه هو إيه؟ التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. لكن حقه، حق القتل أو حق هذا الذنب يوم القيامة لا، لأن الذنب ده في حقين: حق الله وحق الإيه؟ الناس. حق الله هو قد حرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتل أنفسه، فهو تعدى هذا الحد وتعدى هذه الشريعة. الأمر الثاني حق المقتول دوت اللي هو يبقى حق بعد كده لأوليائه القصاص أو الدين، ها؟ فهو هم قبلوا القصاص أو قبلوا الدين أو عفوا عن القصاص وعن الدين، خلاص يبقى الحق ده راح، يبقى حق الله تبارك وتعالى وهو إيه؟ التوبة والندم. نعم. الأولياء كلهم. احنا لسه ما جيناش عند المسألة من له الحق في القصر، من له الحق في هذا المال، اما نيجي عندها ما تستعجلوني ان شاء الله كرم. بما يكون القصاص، بما يكون القصاص، الأصل في القصاص أن يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها، الأصل في القصاص أن يقتل القاتل، أن يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها، لأن ذلك مقتضى المماثلة والمساواة، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم رضخ رأس اليهودي بحجر كما رضخ هو رأس المرأة بحجر. طبعا ده الأصل، لكن إن تعدي عن هذا الأصل بما يوصل إليه فلا بأس. يعني مثلا اصطلحت الإمارة مثلا أو الدولة على القتل بالسيف لكل قاتل أو كل من وجب عليه القتل، خلاص يقتل بالسيف مفيش مشكلة. اصطلحوا على القتل مثلا بالكرسي الكهرباء، بالشن، بأي لون من ألوان قتل، المهم هيوصلوا في النهاية إلى القتل فلا بأس، وإن كان الصواب والأفضل الطريقة التي قتل بها القاتل يقتل بها أو يقتل بالسيف، فإنه أوقع في نفسه وأشد يعني دفعا للناس عن الوقوع في القتل. القصاص من حق من؟ من حق الحاكم. القصاص من حق الحاكم. قال القرطبي: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى طالب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. وعلة ذلك ما ذكره الصاوي حاشيته على في حاشيته على الجلالين، قال: فحيث ثبت القتل عمدا عدوانا وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي المقتول من القاتل فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولي من القتل. شوف، فيفعل فيه الحاكم حتى إذا مكن خلاص قبض على القاتل وجاب أهل القتيل: انتوا عايزين ايه؟ احنا عايزينه يقتل بالطريقة الفلانية او بنفس الطريقة التي قتل بها قتيلنا، يبقى وجب على الحاكم ان يفعل فيه ما يختاره الولي من القتل او العفو او الدية، ولا يجوز الولي التسلط على القاتل من غير اذن الحاكم، ولا يجوز الولي التسلط على القاتل من غير اذن الحاكم، لان فيه فسادا وتخريبا، فاذا قتله قبل اذن الحاكم عزر، فاذا قتله قبل اذن الحاكم عذر. ليه؟ لانه قتله قبل اذن الحاكم سيضيع هيبة الحكومة والحاكم، ويجعل الامر مستشرى بين الناس، زي ما حصل الان او بيحصل من زمان في الصعيد وعملية الطار وكده، تروس تلاقي يعني عائلات كثيرة مات منها يعني عشرات. ليه؟ ان كله في دماغه هو لازم ياخد بالطار، ويا ريت ياخد بالطار مثلا من القاتل، يعني فلان قتل فلان، يوم يروح يقتل ابنه، يقتل عمه، يقتل خاله، يقتل ابوه، هذا لا يجوز. فضلا ان هو يجوز له انه لا يجوز له ان هو يقتل بنفسه، بل الامر يرفع الى الحاكم، والحاكم هو الذي يرى المصلحة، هو اللي يطبق شرع، يطبق الحد عليه بالطريقة التي يملكها الايه الحاكم، ولا دخل للأفراد في هذا. فإنه لا شك شيوع الفساد والخراب في البلاد بسبب تعدي الأفراد على حق الحاكم. ولذا يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيضبط المسألة دي، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمراء في آخر الزمان يؤخرون الصلاة عن وقتها ويفضمون العباد ويأخذون ويأخذون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الذي لهم وسلوا الله الذي لكم، أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. فالقضية ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حاجة زي كده؟ مش من باب الخوف ولا الرعب ولا لا، ده من باب المحافظة على الأمن العام والنظام العام. فلو أنه كل واحد التزم بحده وحدوده، التزم بموقعه، التزم بما وجب عليه فقط، ولم يتعدى إلى حق الغير، فإنه لا شك ستسير الأمور في انضباط وأمن وأمان ونظام. نعم، هو يشوف بقى الحاكم زي ما عاوز، ممكن يعذره بمال، يعذره بسجن، يعذره بحبس، يعذره بأي حاجة، بضرب، بجلد، زي ما يشوف، زي ما يرى الحاكم. وكلمة تعذير هنا لا تتعدى إلى حد من الحدود، يعني القتل ده حد، جلد 100 حد، جلد 80 حد كده، فما يبقاش التعذير زي الحد، دايما التعذير بيبقى أقل إيه؟ من الحد. نعم، ليه؟ احنا قلنا ان العبد مرتبته دون مرتبة الحر، والمسألة فيها خلاف. العبد بيشترى بالمال، هو عبد مشترى بالمال، وده حق صاحب المال، زي بالظبط انت في جيبك فلوس، يعني العبد ده زيه زي الألف جنيه اللي في جيبك، تتصرف فيه كيفما تشاء، فلا يمكن بحال انك ان المال يتصرف فيك مش انت تتصرف في المال، تاخد بالك؟ فالعبد دائما مرتبته ادنى من مرتبة الحر، وهذا رأي الجمهور على ان العبد لا يقتل بالحر. لكن هناك بعض العلماء خالفوا، كما قلنا داود الظاهري وابن ابي ليلى وابن حزم خالفوا في هذا، وقالوا الحر كالعبد سواء بسواء، لأنهم مشتركون في الإنسانية، وربما مشتركون في الإيمان، ومشتركون في كذا، فهي القضية فيها خلاف. والآن يعني القوانين والدساتير في الغالب بتعمل بأن الكل مساوى بينه أمام القانون، لكن هناك طبعا بعض الدول فيها عنصرية لكن ما بتظهرش، يعني العنصرية اللي موجودة في أمريكا والعنصرية اللي موجودة في عند اليهود، يعني شوف الدنيا قامت، اليهود قاموا كلهم عن بكرة أبيهم، وقام كلينتون وقام هيلاري وقام خفير سولانا وإلى آخره، وكلهم قعدوا يقولوا لازم الثلاث جنود الإسرائيليين وحق الثلاث جنود الإسرائيليين، على الرغم أنهم قتلين 150 فلسطيني وجرحين 10,000 فلسطيني. دي عنصرية، دي عنصرية. هم يرون اليهودي أكرم إنسان على وجه الأرض، إن مفيش أي إنسان زيه، وإن كل الناس ما هم إلا حمير وكلاب، لكن ربنا خلقهم في صورة إنسانية علشان يخدموا اليهود، وده معتقد اليهود، ودي السامية اللي عندهم، أن الجنس اليهودي جنس سامي، شعب الله المختار، وأنهم لهم الحق أن يعملوا أي شيء في الناس، لكن هم ما يعملوش بينهم بعض، يعني هم يجيزون في تلمودهم التعامل بالربا أو إقراض غير اليهودي بالربا، لكن لا يقرض بعضهم بعضا بالربا. يجيز لليهودي أن يزني بمن شاء بغير يهودي، لكنه لا يجيز أن يزني بيهودي. يجيز أن يقتل من شاء من الناس، لكنه لا يقتل يهودي. يجيز إلى آخر. لكن في الإسلام ما فيش كلام منه، فيه عدل فيه مساواة. لكن الإسلام جه عشان مستفهم، يعني مقصود حكم لا يقتل الحر بالعبد، إن الإسلام جه والعبودية موجودة، والقانون السائر بين الناس ان العبد ده مالك، فالاسلام جاء ليحرر العبيد، جاء ليحرر العبيد لا ليقضي على تجارة الرق من اول لحظة، اللي كان صعب زي القضاء على شرب الخمر والقضاء على الربا والزنا وغير ذلك، انما جاء يعني متدرجا، تدرجت الاحكام حتى استقرت النفوس على قبول شريعة الله تبارك وتعالى، فكانت الأحكام الثابتة أن الحر، أن العبد دون الحر. الآن ما في عبودية، ولو جاءت عبودية لكان عبيدنا من اليهود وكانت السراري من اليهود، إن شاء الله تبارك وتعالى ليكونن لنا عبيد من يهود وسراري من اليهوديات بإذن الله تبارك وتعالى، إن نحن صدقنا الله وأصبحنا عبيدا لله حقا إن شاء الله. القصاص فيما دون النفس، كما يثبت القصاص في النفس فإنه يثبت كذلك فيما دونها، لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وهذا الحكم وإن كان كتب على من قبلنا فهو شرع لنا لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له، فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر ابن أنس كسرت ثنية جارية ففرضوا عليهم الأرش فأبوا إلا القصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال النبي يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم وعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أنس بن النضر يعني إنه كان من الناس مقبولي الدعوة، يعني كان يدعو ودعوته مقبولة، وهو جاء وطلب النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يكسرش ثنية الربيع أخته بثنية هذه الجارية، كيف تكسر ثنيتها بثنيتها؟ شوف المسألة لسه الأخ بيسأل فيها وهي قائمة، إزاي تكسر ثنية دي بهذه؟ والله لا تكسرها، وهذا ليس من باب إيه يعني جبر النبي صلى الله عليه وسلم على كده، إنما هذا من قبيل الدعاء، والله لا تكسرها، من قبيل الدعاء والطلب، ولذا استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه، وإذا بأهل الجارية يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قد عفونا عن القصاص وقبلوا الأرش. أنت ما حضرتش معنا من الأول؟ احنا بنتكلمش على كده، في فرق بين القصاص وبين الكفارة، اللي بتتكلم عنه ده كفارة، القصاص ده حق لأهل القتيل، إما أن يقص إذا كان قتل عمد، إما أن يقص وإما أن يقبل الدين، أما إذا كان قتل خطأ أو شبه عمد فعلى طول الدية أو العفو. أما مسألة الكفارة هنا أما مسألة بقى أنه يعتق رقبة أو يصوم شهر مستعين دي اسمها الكفارة، وهذه لازمة على القاتل توبة إلى الله تبارك وتعالى مما اقترفه في حق الله تعالى. شروط القصاص فيما دون النفس، شروط القصاص فيما دون النفس، عرفنا شروط القصاص في قتل النفس ونشوف شروط القصاص فيما دون النفس. يشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الأتية: أولا تكليف الجاني، نفس الشرط اللي موجود في القتل، تكليف الجاني. اثنين تعمد الجناية، لأن الخطأ لا يوجب القصاص زي بالضبط برضو في القتل، فالخطأ لا يوجب القصاص، إن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل فما دونها أولى. الثالث أن يكون الدم المجني عليه مكافئا لدم الجاني، فلا يقتص من مسلم جرح ذميا، ولا من حر جرح عبدا، ولا يقتص من والد جرح ولدا، ولا يقتص من والد جرح ولدا. يبقى ثلاث شروط: التكليف والتعمد والكفاء. آخر مسألتين: القصاص في الأطراف. يشترط في القصاص في الأطراف ثلاثة شروط: إمكان الاستيفاء بلا حيف، بأن يكون القطع من مفصل كالمرفق والكوع، أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه دون قصبته، وما لان منه دون القصب، قصبة الأنف هو دي قصبة الأنفين، والجزء المرن دوت أو الطري ده هو دون الإيه اللي هو ده اللي ممكن يتم فيه القصاص، ان واحد قطع انف واحد يبقى القطع بايه من هذه من الجزء ده برضه، وهو ما لان منه دون قصبته، فلا قصاص في جائفة ولا في قطع بعض الساعد ولا في عظم دون السن. ليه؟ لان ما هيجي يستوفي مش هيقدر يعمل كده، واحد اتكسر مثلا ما قطعش زراعه لحد الكوع هنا، انما من هنا كده، فلما يجي يكسر من هنا او يقطع من هنا مش ممكن هيستوفي بالقطع بالضبط زي اللي ايه مثل الاخر. فهنا بقى الامر بيوازى ما بين قرش وقطع من الايه من الرسغ هنا، ويعطي له قرش في الايه القرش في الباقي مقابل المادي يعني في الباقي. مثلا واحد اتفتح الدماغ، مش هينفع يتفتح فتحه زي دي بالظبط، خبطه مثلا فتحه ثلاث غرز، ما يجي القاص يقص ويخبط ممكن ايه يفتح 10 غرز ممكن يموته، فلك فدي تبقى المسألة بيقبل فيها ايه العرش. لازم يشترط مكان ايه امكان الاستيفاء بلا حيف، بان يكون القطع من مفصل كالمرفق والكوع، او ينتهي الى حد كمارن الانف وهو ما لان منه دون قصبة، فلا قصاص في جائفة، الجائفة اللي هو الجروح يعني الجروح الغائرة، ولا في قطع بعض الساعد، ولا في عظم دون السن، ولا في عظم دون السن. السن ماشي دي تقدر تحددها، سنة اثنين الثنية الناب الدرس مفيش مشكلة، انما فتح في الدماغ ده مش هتعرف ايه، زي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله الجروح دي ازاي يخص فيها. اثنين المماثلة في الاسم والموضع، فلا تقطع يمين بيسار، واحد قطع ايد واحد والقاطع ده كانت مقطوعة ايده اليمين فقطع يمين واحد تاني، هل ينفع تقطع اليسار باليمين؟ لا، ولا يسار بيمين ولا يمين بيسار، ولا خنصر ببنصر ولا عكس لعدم المساواة في الاسم، ولا يؤخذ أصلي بزائد لعدم المساواة في الموضع وانفع، زي ايه واحد دي ست صوابع قطع صباع واحد يوم يجوا يقطعوا الايه الصباع السادس بتاع ده، لا ما ينفعش، لازم يقطع نفس الصباع اللي قطع من ايه من الاخر، لان منفعة الصباع ده تختلف عن منفعة الايه الصباع الزائد او الخنصر دون البنصر او ما شابه ذلك. الشرط الثالث استواء طرف الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، فلا يؤخذ عضو صحيح بعضو اشل، واحد قطع رجل واحد واللي قاطع مشلول رجله مشلولة، فلو قطعت رجل مشلولة ما فيش مشكلة انه اصلا هي مشلولة لا منفعة له، فما ينفعش ده مكان ده، ولا يد صحيحة بيد ناقصة الاصابع، ويجوز العكس، ويجوز الايه العكس، يعني واحد ايده مقطوعة الاصابع، واحد ايده مقطوعة الايه الاصابع، والتاني له حق قطع ايد عليه، فلا تقطع اليد المقطوعة الاصابع مقابل ايد السليم، لكن العكس مش فاهمينها ولا ايه؟ الايد السليمه اللي قطع الايد السليمه مين؟ واحد قطع الايد السليمه، واللي قطع الايد السليمه كانت ايده ايه؟ عاجزه، ما ينفعش دي يوصف دي، لكن يتعكس. لو السليم ده هو اللي قطع بقى ده اراد اذى، يعني هو لك ايده ما فيهاش صوابع اهي، وجه قطعها له كمان، فتقطع ايده بقى هو، تقطع ايد الايه؟ السليم. لكن التاني لو كان ليه حق، لو قطع ايد السليم ليه حق عند الايد مقطوعه او الايد ناقصه اصابع، ما ينفعش دي، ما ينفعش دي ناقصه اصابع قصاد الايه؟ السليم. مفهومه كده؟ ايه؟ اخر حاجه القصاص من جراح العمد، واما جراح العمد فلا يجب فيها القصاص الا اذا كان ذلك ممكنا بحيث يكون مساويا لجراح المجني عليه من غير زياده ونقص. فاذا كانت الممثله والمساواه لا يتحققان الا بمجاوزه القدر او بمخاطره او اضرار، فانه لا يجب القصاص وتجب الديه. زي ما احنا قلنا، فتح دماغه في حته او كسر حته او عور حته، فالقصاص في هذا صعب، القصاص في هذا صعب. ما دام صعب القصاص يبقى يلزم ما دون القصاص اللي هو الايه؟ العرش، اللي هو الدية، يعني العرش مقابل المد اللي حصل. الكلام بقى في الدية ومن وانواع الديات وكيف تعطى وعلى من توزع ودية بعض الاعضاء المرة الجايه عشان الوقت تتأخر ولا نريد ان نعلم. لا يقول احدكم عبدي، انما يقول مولاي وامتي. لا يقول المسلم عبدي وامتي، انما يقول مولاي وجاريتي. يعني في نهي عن ان الواحد يقول ده عبدي، انما يقول مولاي يعني خادمي، يعني يقول خادمي تنزيها لكلمه عبد فلا تنسب الا لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى جعل الناس كلهم عبيده، فلا يتم مشابهه، وان كان في الحقيقه هو عبد، عبد عنده، لكن لا يعني يستسغ ان تقولها بلسانك حتى لا يفهم من ذلك مرادا غير المراد الحقيقي. هم بيكونوا اسرى، بيكونوا اسرى، بيدخلوا ديار المسلمين فيسلموا ولا زالوا في الاسر، فلك ان تعتقها او تعتقها، ولك ان تبقيه كما هو. الايه؟ لا، ما اظنش يبقى في اسير مسلم. كيف يقتل المسلم يقاتل المسلمين بعضهم بعض وياخذ اسرى من بعض؟ ما حصلش الكلام ده، لا يجوز. وقد وقع القتال بين علي ومعاويه ولم يتم اسر احد من هنا او من هنا، او يعني مش اسره على قبيل الايه، يعني ممكن يكون الاسر ده على قبيل مبادله الاسرى او على قبيل الزام الطرف الاخر بان يؤدي الحقوق الى من اخذ الاسرى وكده ماشي، انما يتحول الاسرى الى عبيد يباع ويشتروا المال، لا، في المسلمين لا. اخت بتسال تقول هي امراه تعمل في مسجد فيه ضريح وتعمل خادمة فيه، وطول اليوم تفرد عليه أوقاتي أن تفرض عليها أوقاتها أن تصلي في هذا المسجد، فهل هذا حرام والعمل فيه أيضا حلال أم حرام؟ لا، لا تخدمي في هذا المسجد. المرأة اللي بتشتغل في مسجد فيه قبر لا تخدم في هذا المسجد، شوف مسجد تاني حتى يتسنى لها أن تصلي في مسجد أمر الله تعالى ببناء. أما المساجد التي بنت على القبور فقد نهى الله ورسوله عن بنائها، فالواجب عليك أن تبحثي عن مسجد غيره وتعملي فيه، أو يكفيك المسلمين بشيء من المال لتستغني عن العمل في مثل هذه الأماكن. فضيلة الشيخ، سمعت أن باب معهد إعداد الدعاء بمسجد الاستقامة وأن الدراسة الحرة بجامعة الأزهر قد فتح بابهما، فأيهما تنصحني أن ألتحق به علما بأني أحضر عدة دروس في العقيدة للشيخ الأشبال والفقه للشيخ العزازي؟ والله إذا كان الأزهر باب الجامعة فتح، أنت سمعت عن فتح الجامعة في الأزهر؟ اللي هي الكليات النظرية زي كلية أصول الدين ولغة عربية وكلية شريعة وشريعة القانون. والله إذا كانت الكليات دي فتحت وأنت مؤهلة لها يبقى أفضل الأزهر، لأن الدراسة فيها منتظمة ومتوسعة، وهيبقى فيه شهادة ربما تنفعك في الدعوة بعد ذلك. ومسجد إعداد الدعاء أو معهد إعداد الدعاء بمسجد الاستقامة جيد أيضا، لكن يعني العقيدة بدرس العقيدة الأشعرية فلتحذري من ذلك. والأزهر برضو العقيدة الأشعرية برضو كله دل ده. بس هو يعني إن سمحنا بدخول هذه الأماكن فهي من باب يعني تحصيل العلم بطريقة أكاديمية منظمة ومع الحذر فيما يخالف هذه الإيه يخالف من هذه الدروس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختي بتقول إن هي في بعض المشايخ أو شيخ من المشايخ بتحبه وبتحب تسمع شريطته، لكن هذا الشيخ فيه صوفيات ومن وفيه أشعريات، وأنه يقول أن الله ليس له مكان ويخالف في بعض عقيدة أهل السنة والجماعة، فهي تحب أن تسمع شريطته لما له من يعني نظرات جيدة في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لها أن تشتري أم لا؟ والله إن كان يعني إن كانت هذه الأخت أو هذا الأخ له قدرة وباع على تمييز الغث من السمين والحق من الباطل فلا بأس، أما إذا كان الأمر يشتبه عليه وربما لحقت الشبهة بقلبه فاستقرت وخالف الكتاب والسنة فأولى به ألا يسمع لهذه الأشرطة. نعم. يبقى يوصي لو الواحد عنده كتب أو أشرطة، هو يعني مثلا متخصص في باب مثلا مقارنة الأديان مثلا، وبيقرأ كتب اليهود أو النصارى لأجل إخراج ما فيها من باطل وبيان الحق في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو له قدرة على هذا، فلا بأس أن يكتب في وصيته ألا يقرأ هذه الكتب أحد، أو أن هذه المكتبة بما فيها من كتب مثلا تهب لفلان الفلاني حيث أنه متخصص في باب مقارنة الأديان، أو الأشرطة دهيت فيها بعض المخالفات الشرعية كذا وكذا وكذا وكذا، فاحذروها لأنها تخالف كلام الله صلى الله عليه وسلم في الموضع الفلاني والموضع الفلاني، ولا لا بأس أنه يوصي بهذا. قتل مسيحي مسلم، واحد مسلم قتل مسيحي، فماذا يفعل أهل القتيل المسلم؟ لا، المسيحي قتل مسلم، فماذا يصنع أهل القتيل المسلم؟ أنت قلت لا عفو يقتل الكافر المسلم، ماذا تقول لما قتل حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخذن 70، فأنزل الله تبارك وتعالى فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. أولا المسألة الأولى اللي هي مسألة قتل المسلم الكافر بالمسلم، هذه احنا قلنا القصاص وإقامة الحدود إنما تكون بيد الحاكم ليست بيد الأفراد، ليست بيد الأفراد، وإن تعدى أحد من الأمة فعلى حق الحاكم فللحاكم أن يعزره بما يرى دون الحد المشروع. فأهل القتيل المسلم يذهبوا إلى الحاكم والحاكم هو الذي يقيم عليه الحد، إذا كان الحاكم لا يحكم بشرع الله ولن يصفهم فلينتظروا حقهم عند الله تبارك وتعالى درءا للمفسدة وغلقا لباب الفتن. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل حمزة بن عبد المطلب لأقتلن به 70 أو 100، ثم أنزل الله تبارك وتعالى فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، لأن المسألة كانت بين أرحام، وكان المقصود هنا مقصود يعني رفع الهمة في عند الكفار أن يثوبوا إلى رشدهم ويتوبوا إلى الله ويدخلوا في الإسلام. طبعا معروف اللي قتل وحشية بن حرب وقد أسلم بعد ذلك وقتل بنفس الحربة أعداء الله مسيلمة الكذاب، وكان العفو أو طلب العفو من الله طلب الله العفو من رسول الله كان فيه حكمة ومصلحة في هذه الايه النقطة. أما احنا ما نقدرش نقول الكلام ده لأن ده فيه نص نزل في مسألة حمزة وتبانى بعد كده الحكم إن هند بنت عتبة أسلمت اللي هي كانت دفعت وحشية لقتله وقالت له قتله عتق لك، ثم إن وحشية أسلم وقتل مسيلمة الكذاب، فكانت المسألة فيها يعني حكم وفوائد نحن لا نستطيع أن نحكم بها. الآن إذا قتل قاتل إذا قتل إنسان إنسانا وجب القصاص، سواء كان القاتل مسلم أو كافر وجب القصاص على ما شرع الله تبارك وتعالى، لكن ما نقولش لا نعفو بقى عشان خاطر ربما يكون في حكمة أخرى، دي مسألة ترجع لأهل القتل.